الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب فتح العليم شرح رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أهل القصيم لمؤلفه أبي محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الزعكري. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء وزكى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن لطريقه اكتفى وبشرعه اهتدى. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الناس لعبادته وطاعته كما هو معلوم لدى الخاص والعام من المسلمين، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذه الشعيرة أرسل رسلا مبشرين لأهل طاعته ومنذرين لأهل معصيته. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويسر بعلماء جلاء ورجال ودعاء فضلاء لنشر دين رب العالمين وحفظه والدعوة إليه بسلوك سبيل المرسلين. ولما كان الدين بهذا المحل العظيم دونت الكتب وصنفت المطولات والمختصرات وأرسلت الرسائل إلى البلدان والأمصار في جميع الأوقات والأعصار لبيانه، ولا سيما باب الاعتقاد، فقد وضح وجلي جلاء لا غموض فيه ووضوحا لا إشكال فيه. ومن العقائد المنشورة والآثار المشهورة التي دونها العلماء لبيان طريقتهم وخيرهم وبرهم، ولبيان عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة الإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام المؤمنين في الحديث، وعقيدة الإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرعة الرازي، وعقيدة الإمام الشافعي والمزني، وأصول السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وعقيدة الإمام الطحاوي، وأصول السنة لابن زمانين، والسنة لعبد الله بن أحمد، وغيرها كثير جدا. ومن هؤلاء الذين بيّنوا عقائدهم الموافقة للكتاب والسنة دعوة إليها وردا لتلبيسات الملبسين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ورحم جميع المسلمين. فوقفت عليه حين كنت أطالع في كتاب الدرر السنية، فأعجبتني سياقتها وعزمت على شرحها، حيث شرح الله صدري لذلك واستعنت الله على ذلك فأعان، وله الحمد والمنة، فأسأله القبول والسداد، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين. وأسأل أن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. وكانت كتابة هذه المقدمة في 17 من ربيع الأول لعام 43 و400 ألف في دار الحديث بدمج. قال رحمه الله: ترجمة المؤلف رحمه الله والإمام العلام الشهير والداعية الإسلامي الكبير، ظهر في أثناء القرن 12 بنجد، فدعا إلى التوحيد الله بالعمل والعبادة وإفراده بالقصد والإرادة، فجدد من درس من أصول الملة وقواعد الدين، ودعا إلى مذهب السلف الصالح والأئمة السابقين وما كانوا عليه في باب معرفة الله وصفاته من الإثبات ونفي التشبيه وعدم التكييف والتعطيل. المصلح الديني الذي طالما كتب عنه المؤرخون وأشاد بفضله ودعوته المنصفون شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام صاحب النهضة الدينية والدعوة السلفية موقظ الجزيرة العربية من سبات الأوهام ومحررها رحمه الله من عقل البدع وعبادة الأصنام، الشيخ محمد بن الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان ابن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن محمد بن بريد بن محمد بن مشرب بن عمر بن معاضد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب ابن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تيم بن مر بن أدد بن طباخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان بن معد بن عدنان، هكذا يذكرون في نسبه. مولده ونشأته: ولد رحمه الله في بلدة العيينة من بلدان العارض بنجد سنة 15 و100 ألف من الهجرة فنشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر، ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ مبادئ العلوم والفقه الحنبلي على والده الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي، وكان رحمه الله حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ. قال عنه أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: كان أبوه يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه، ووالده الشيخ عبد الوهاب هو مفتي تلك البلاد وقاضيها، وجده الشيخ سليمان بن علي هو مفتي جميع الديار النجدية. أثاره وتصانيفه وفتاواه تدل على غزارة علمه وفقهه، فهو مرجع أهل نجد وفي زمانه في الفتاوى. وكان معاصرا للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، اجتمع به في مكة المشرفة، فهو من بيت علم وفضل. ولما بلغ سن الرشد قدمه والده الشيخ عبد الوهاب في إمامة الصلاة، فأخذ رحمه الله يؤم الناس ويصلي بهم، ثم طلب من والده الحج فأجابه إلى ذلك، فأدى فريضة الحج واعتمر عمرة الإسلام. وبعد فراغه من الحج والاعتمار قصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأقام بها قريبا من شهر، ثم رجع إلى وطنه العيينة وتزوج بها، وشرع في القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ثم بعد ذلك سافر إلى الحجاز في طلب العلم، وأخذ يتردد على علماء مكة المشرفة والمدينة المنورة، هكذا يطلقون على المدينة المنورة وإلا فهي المدينة النبوية، وأقام بها مدة يقرأ فيها على الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني، وعلى العالم الشهير محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية المشهورة على صحيح الإمام البخاري، ثم رجع إلى وطنه ومكث فيه سنة، ثم رحل إلى البصرة وقرأ بها كثيرا من الحديث والفقه والنحو، وكتب بها من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله أن يكتب في الوقت، ولازم في البصرة عالما من علمائها الأجلاء وهو الشيخ محمد المجموعي البصري، وصارت البصرة الآن بلاد رفض، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا كيف تتحول البلدان بسبب تسلط أهل الإجرام. وأخذ الشيخ مدة إقامته في البصرة يدعو إلى التوحيد الله جل وعلا ونبذ الإشراك وهجر البدع، وأخذ يصرح بذلك ويظهره لكثير من جلسائه. انتهى من كتاب مشاهير علماء نجد، ومن أراد التوسع فليرجع إلى المضان، وإنما هذه الماحة، وإلا فمناقب الشيخ رحمه الله تعالى أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. بعد ذلك رجع إلى بلاد نجد، وعند ذلك قامت دعوة السعودية الأولى بالمشاركة مع الأمير عبد الرحمن الفيصل، وتعاون جميعا على نشر التوحيد والسنة، فوقع الخير العظيم. قال مؤلفات رحمه الله للشيخ محمد رحمه الله: جهود عظيمة في نشر الدين والدعوة الصافية، سواء كانت هذه الجهود في باب الكتب والمراسلات أو الفتاوى والمناصحات، وإليك السرد بمؤلفاته التي تضمنها مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 1 مختصر زاد المعاد، 2 مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 3 كتاب فضائل القرآن، 4 كتاب التفسير، 5 المسائل التي لخصها رحمه الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، 6 مختصر تفسير سورة الأنفال، 7 بعض فوائد صلح الحديبية، 8 رسالة في الرد على الرافضة، 9 مجموع الخطب المنبرية، 10 مجموع فتاوى مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومصدرها تاريخ نجد، وله مجموعة مستمدة من كتاب مجموع الرسائل النجدية، وآخر مستمد من الدرر السنية، 11 قواعد نور عليها الأحكام، 12 مبحث الاجتهاد والخلاف، 13 كتاب الطهارة، 14 شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، 15 كتاب آداب المشي، ويتضمن أبواب الصلاة والزكاة والصوم، 16 أحكام الصلاة، 17 أحكام تمني الموت، 18 وله مجموع من الرسائل في مواضع متعددة، الأول عقيدة الشيخ وبيان دعوته، ورد ما ألصق به من التهم، ضم المجموع منها 17 رسالة، منها رسالة الشيخ إلى أهل القصيم والتي هي موضوع شرحنا، 2 بيان أنواع التوحيد، 5 رسائل، 3 بيان معنى لا إله إلا الله وما يناقضها من الشرك في العبادة، وتضمنت 8 رسائل، 4 بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله، وتضمن 6 رسائل، 5 توجيهات عامة للمسلمين، وتضمن 14 رسالة، 19 مختصر الإنصاف والشرح الكبير، 20 كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، 21 كشف الشبهات، 22 3 الأصول، 23 القواعد الأربع، 24 فضل الإسلام، 25 أصول الإيمان، 26 مفيد المستفيد، 27 مجموع الرسائل في التوحيد والإيمان وعددها 13 رسالة، 28 كتاب الكبائر، 29 كتاب المظالم، وله غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويكرم نزله ويجزيه خيرا على ما قدم الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله في رسالته إلى أهل القصيم، وهي بلاد شرق المملكة العربية السعودية الآن، شرق الجزيرة العربية، لما سألوه عن عقيدته، أو كأنها جنوب الرياض، نعم القصيم جنوب الرياض، ومنها كثير من علماء نجد، منهم الشيخ بن عثيمين وغيره والنجدي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها البسملة، وهي مصدر بسملة، أي قال بسم الله نحو حوقل وهيلل وحمدل وحيعل، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله والحمد لله وحي على الصلاة، ومثل الحسبلة وهي قول حسبنا الله، والسبحلة وهي قول سبحان الله، والجعفلة وهي قول جعلت فداك، والطلبقة والدم عزة حكاية قوله أطال الله تعالى بقاءك وأدام عزك، انتهى من اللباب في علوم الكتاب لابن عادل. وهذا يسمى بالنحت، هذا يسمى بالنحت، يعني يختصرون الجملة في كلمة. وابتدأ المصنف رحمه الله بها كتابه اقتداء بالكتاب العزيز، حيث افتتحه الله بها وأخذا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في كتابه، في كتابة الكتب والمراسلات، يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الأريسيين الزراع، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وحديث البراء رضي الله عنه عند مسلم أيضا في صلح الحديبية، وفيه يكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. الحديث قوله بسم الله جار مجرور، قال ابن عادل في اللباب: الباء متعلق بمضمر، فنقول هذا المضمر يحتمل أن يكون اسما وأن يكون فعلا، وعلى التقديرين فيجوز أن يكون متقدما ومتأخرا. بسم الله أقرأ، بسم الله يعني قارئ أو نحو ذلك، ويجوز أن تقول أقرأ بسم الله وقارئ بسم الله، لكن الأفضل التأخير. فهذه أقسام أربعة، وأيهما أولى، التقديم أم التأخير؟ قال ابن الخطيب: كلاهما ورد في القرآن الكريم، أما التقديم فكقوله بسم الله مجريها ومرساها، وأما التأخير فكقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأقول التقديم أولى لأنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته، انتهى. وقد ذهب جمع من المحققين منه ابن القيم رحمه الله إلى أن التأخير أولى لأمور، منها أن المقام مقام استعانة، فاقتضاء المقام مزيد اهتمام بتقديم اسمه تعالى، وكذلك أدخل في الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق في الوجود، يعني حين تبدأ بذكر اسم الله قبل كل شيء. واختاره أيضا جمع من المتأخرين أن يكون هذا المحذوف فعلا، لأن الأصل في العمل للأفعال، يعني بسم الله أقرأ، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى، انتهى من فتح المجيد. وقد ذكر العلماء أسباب إضمار العامل، يعني لماذا لا يقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أكل، بسم الله أسافر، بسم الله أنام. فقال ابن القيم رحمه الله في البدائع لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيها سوى ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم، ومنها أن الحذف أبلغ، والباء في بسم الله للاستعانة كما في المجموع لابن تيمية رحمه الله وفتح المجيد. والتقدير بسم الله وألف حال كوني مستعينا بالله متبركا بذكره، وقيل إن الباء للمصاحبة والصحيح الأول. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وذهب بعضهم إلى أنه مشتق من السمة وهو العلامة. وإيش الفرق بينهما؟ ذهب بعض أصحاب العقيدة أن الذين ذهبوا إلى أن الاسم مشتق من السمة وهي العلامة يعني هم الذين ينفون الصفات المعتزلة وينفون العلو، أما أهل السنة فجمهورهم على أنه مشتق من السمو الذي هو العلو. وسيأتي معنا أن الترجيح عاد إلى تصغير الكلمة فتقول سمي، وبينما لو كان سمة ستقول وسم ونحو ذلك. قال ابن عادل رحمه الله في اللباب: واختلف النحويون في اشتقاقه، فذهب أهل البصرة إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، لأنه يدل على مسماه فيرفعه ويظهره. وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم وهو العلامة، لأنه علامة على مسماه، وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى لكنه فاسد من حيث التصريف. واستدل البصريون على مذهبهم بتكسيرهم له على أسماء وتصغيرهم له على سمي، لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. وتقول العرب: فلان سميك وسميت فلانا بكذا وأسميته بكذا، فهذا يدل على أن اشتقاقه من السمو، ولو كان من الوسم لقيل في التكسير أوسام، وفي التصغير وسيم، ولقالوا وسيمك فلان. وأيضا فجعله من السمو مدخل في الباب الأكثر، وجعله من الوسم مدخل في الباب الأقل، وذلك لأن حذف اللام كثير وحذف الفاء قليل. ثم قال رحمه الله: وهل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟ يعني لماذا نذكر هذا الخلاف؟ هل فيه فائدة عقدية أم لا؟ الجواب أن له فائدة، وهي أن من قال باشتقاقه من العلو يقول إنه لم يزل موصوفا قبل وجود الخلق وبعدهم وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته، وهو قول أهل السنة رحمهم الله. ومن قال إنه مشتق من الوسم يقول: كان الله تعالى في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، وهو قول المعتزلة، وهذا أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن. وعلى هذا الخلاف وقع الخلاف أيضا في الاسم والمسمى انتهى. خلصنا من ما تقدم أن الباء في بسم الله للاستعانة، وأن الاسم مشتق من السمو، وأن الفعل المقدر حذف لأنه أبلغ، وأخر لأنه أبلغ من التقديم. يعني هذا ملخص لما تقدم، لأن البسملة توسعت فيها قليلا وجعلت هذا المبحث يعني مبحث في جميع كتبي التي كتبتها وشرحتها. يعني هذا المبحث نعود إليه في كثير من المواطن، فلذلك ركزت على تفاصيل هذه الجملة. أما مسألة الاسم والمسمى فقيل الكلام فيها أعلم أن فقبل الكلام فيها يعلم أن في هذا الباب ثلاثة حقائق: اسم ومسمى وتسمية، كحلية ومحلة وتحلية، وعلامة ومعلم وتعليم. ولا سبيل إلى جعل اللفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائق ما انتهى من البدائع. واعلم أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام، يعني هي من مسائل علم الكلام، لكن أصبح أهل السنة يذكرونها من باب معرفة الحق فيها ورد على المبطلين. وإلا فقد قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يسأل عن الاسم والمسمى فاعلم أنه صاحب بدعة. قال ابن جرير رحمه الله في صريح السنة: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قول: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فأنت حين تقول يا الله تدعو الاسم أو تدعو المسمى؟ يا الله المسمى، تدعو الحروف ألف لام لام ها، أن تدعو الله المسمى بهذا الاسم. وعند أن تقول جاء زيد أنت تخبر عن زيد الذي تسمى بهذا الاسم، ما جاء الحروف، جاء زيد أي المسمى. وقوله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هنا الاسم للمسمى، فعندنا الآن الاسم ويراد به المسمى، جاء زيد، رأيت عمرا، ادعو الله، ويراد به ما يدل على المسمى، أسماء الله الحسنى كذا وكذا وكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو غيره؟ أما القول بأنه غيره هذا قول مبتدعة، الاسم غير المسمى هذا قول مبتدعة، لأنهم لا يسمون الله ولا يصفون الله، وإنما أسماء الله عندهم مخلوقة لا سيما الجهمية. قال: أو يقال هو هو لا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. قال: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. انتهى. في كلام الكثير ملخصه ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم في البدائع: فمنها أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق، فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة، وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة، لأن أسماءه صفات لأن أسماءه صفات. وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متكلم الإثبات إلى أن يقول الاسم هو المسمى، فما عندكم في دفعه؟ الجواب: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها. ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها، فلم يزل بأسمائه وصفاته، وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه، وإن كان لا يطلق على الصفة أنها له، أنها إله يخلق ويرزق، فليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله. وبلاء القوم من لفظة الغير، فإنه يراد بهما معنيان: أحدهما المغاير لتلك الذات المسماه بالله، وكل ما غاير الله مغاير محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا، ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها. فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحا، ولكن الإطلاق باطل. وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى. وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقالوا: كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه، فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام، كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة. وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى، فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال إنه غير الله، فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره؟ فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الإشكال، وأن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه، وكلامه غير مخلوق، ولا يقال هو غيره ولا هو هو. وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة، ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره، وبالتفصيل تزول الشبهة ويتبين الصواب، والحمد لله انتهى. سيأتي أن الاسم تارة يراد به المسمى، وتارة يراد به ما يدل على المسمى. ادعوا الله يراد به المسمى، ادعوا الله، ولله الأسماء الحسنى يراد به ما يدل على المسمى. وقال رحمه الله في البدائع مبينا القول الحق في هذه المسألة: فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى، ولهذا تقول سميت هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول حليته بهذه الحلية، والحلية غير المحلة، فكذلك الاسم غير المسمى. صرح بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما. والذي غر من ادعى ذلك قوله: الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وهذا لا يعارض نصه قبل هذا، فإنه نص على أن الاسم غير المسمى، فقال اسم وفعل وحرف، فقد صرح بأن الاسم كلمة، فكيف تكون الكلمة هي المسمى والمسمى شخص؟ ثم قال بعد هذا: تقول سميت زيدا بهذا الاسم كما تقول علمته بهذه العلامة، وفي كتابه قريب من 1000 موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب وبناء، فذلك كله من عوارض الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلا. هل الاسم عين المسمى؟ لم يقل نحوي قط ولا عربي إن الاسم هو المسمى، ويقولون أجل مسمى ولا يقولون أجل اسم، ويقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول أحد اسم هذا الاسم كذا، ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد ولا يقولون هذا الرجل اسم زيد، ويقولون بسم الله ولا يقولون بمسمى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، رواه البخاري ومسلم، ولا يصح أن يقول لي 5 مسميات، وتسموا باسمي، ولا يصح أن يقول تسمي بمسمياتي، ولله 99 أسماء، رواه البخاري ومسلم وأحمد، ولا يصح أن يقال 99 مسمى، انتهى. راجع لباب ابن عادل وما بعده. المهم أن هذا الباب من فهمه فهمه، ومن لم يفهمه نقول كما قال ابن أبي العز رحمه الله: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وإنما ذكرنا هذا لأنك ستجد في كلام أهل البدع مع مرور الأيام الخوض في هذه المسألة. أما إذا وجدت القول بالاسم غير المسمى فهذا قول باطل جملة وتفصيلا، لأنه قول الذين يزعمون أن الأسماء أن الله لا أسماء له، أو أن أسماء الله مخلوقة، وكذلك يقولون الصفة غير الموصوف لأنهم لا يصفون الله عز وجل بالصفات. وهكذا الاسم عين المسمى دائما ليس على إطلاقه. فأنت الآن تقول نار، لو كانت الاسم عين المسمى مطلقا لا أحرقتك النار في فيك. لو كان اسم نار هو النار يعني حقيقة لا حرقتك. إذن أحيانا الاسم يدل على المسمى، وأحيانا يراد به المسمى. انتبه من النار، يراد به المسمى، يراد به الحروف. وهكذا ادعو الله، ادعو الرحمن. قال: الله لفظ الجلالة مشتق، وهو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء كلها. قال الجرجاني في التعريفات: والقول بالاشتقاق هو قول سيبويه وغيره، وقد استدل على اشتقاقه بقول ربة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فصرح في هذا بلفظ المصدر وهو التأله، من أله يأله تألها أي تعبد، لأن بعضهم يزعم أن الله لفظ الجلالة جامد، جامد غير مشتق، وأسماء الله عز وجل الصحيح أنها مشتقة، ولهذا دلت على الصفات ودلت على الكمال. ولم يسمى الله بالدهر لأن الدهر اسم جامد، بينما يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء العظيمة. فالله مشتق من الإله، والإله هو المعبود محبة وتعظيما. قال ابن القيم رحمه الله: زعم أبو القاسم السهيلي وشيخ ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، يعني أهل السنة الذين يذكرون أن أسماء الله مشتقة، لم يريدوا أنها اشتقت من أصول وصارت هي فروع، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديم، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، انتهى. وقال في المدارج: واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهية فربوبيته ورحمانيته، وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. انتهى.